أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى الوجه الرابع على نبذة، واللي كان عبارة عن أن أصالة الطهارة الطولية التي تجري في الإناء الشرقي لا تدخل في حلبة المعارضة، أو فقل لا تصلح لمانعية أصالة الطهارة الأصل العرضي الجاري في الإناء الغربي، لا تصلح للمانعية ولا تصلح لإسقاطه فيها. ليش؟ لأن مانعية أصالة الطهارة في الإناء الشرقي لأصالة الطهارة في الإناء الغربي مستوجبة لرجوع الأصل الحاكم، وإذا رجع الأصل الحاكم وحي الأصل الحاكم من جديد سوف يكون أصالة الطهارة الأصل الطولي سوف ينتفي. ليش؟ لوجود ما يمنع عن تحقق لوجود الحاكم حينئذ عليه والمهيمن والمسيطر عليه، اللي هو استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي فيها. هذا الذي أفيد. فعلى هذا الأساس أصالة الطهارة في الإناء الشرقي لا تدخل في حلقة المعارضة مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي في البحر. إلا أن هذا الكلام حينئذ غير التام في البحر، يعني بيتم ولا يتم، يتم في صورة ما لو لم يكن سقوط حينئذ أصالة الطهارة في الإناء الغربي مستند إلى سقوط الأصل الحاكم وهو استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي في البحر. وأما في مثل، وهذا ليس فرضية، فرضيتنا هو أن سقوط أصالة الطهارة في الإناء الغربي مستند فعلا إلى سقوط أصالة الطهارة في الإناء مش أصالة الطهارة إلى استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي، فلا يعقل أن تكون هي السبب في حياة ورجوع الأصل الحاكم، أعني استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي فيها. كيف؟ لأن الموجب لسقوط أصل الطهارة بغض النظر عن المعارضة حينئذ الأولى هي ثنائية الأطراف بحسب فرض السيد الخوي فيما بين استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي مع أصل الطهارة في الإناء الغربي فيها، بغض النظر عن مانعية الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في الإناء الشرقي لأصالة الطهارة في الإناء الغربي، المستوجب لسقوط أصالة الطهارة في الإناء الغربي في البي، هذا متفرع على أي شيء؟ على تمامية مقتضي جريان أصالة الطهارة في الإناء الشرقي. شو اللي بيتمم حينئذ جريان أصالة الطهارة في الإناء الشرقي؟ هو تحقق المقتضي، اللي بيحقق لنا المقتضي هو سقوط الأصل الحاكم حينئذ في البي، فيكون سقوط أصالة الطهارة في الإناء الغربي متفرع وفي طول سقوط استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي في البحر. فإذا كان حينئذ في طوله لا يعقل لأصالة الطهارة في الإناء الغربي التي دخلت في حلبة المعارضة مع أصالة الطهارة في الإناء الشرقي على أساس مانعية أصالة الطهارة في الإناء الشرقي لأصالة الطهارة في الإناء الغربي، لا يعقل أن تكون هي السبب في حياة وفي رجوع الأصل الحاكم، أعني استصحاب الطهارة في الإناء الغربي. ليش؟ إن هي متفرعة على سقوطه ومتفرعة على عدمه ومتفرعة على عدم جريانه في البيت، فكيف تكون هي السبب في رجوعه؟ ليش؟ لأنه لو رجع حينئذ الأصل الحاكم سوف لا يجري الأصل الطولي، وإذا لم يجري الأصل الطولي اللي هو أصل الطهارة في الإناء الشرقي، فمانعية أصل الطهارة في الإناء الشرقي لأصل الطهارة في الإناء الغربي سوف تنتفي فيها. فإذا انتفت فيلزم حينئذ منها المشكلة، لأن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأن ممنوعية أصل الطهارة في الإناء الغربي اللي هي في طول مانعية أصل الطهارة في الإناء الشرقي في البيت، هذه الممنوعية والسقوط في طول سقوط استصحاب الطهارة، فإذا كان في طول سقوط استصحاب الطهارة لا يعقل أن يكون السبب في حياة ورجوع حينئذ استصحاب الطهارة. لأنه تفرع على سقوطه، فكيف حينئذ يمكن أن يكون هو السبب حينئذ في حياته؟ هذا حاصل النقطة التي حينئذ يمكن أن تتم. يعني بعبارة أخرى، في غير هالفرضية، في غير هذه الفرضية، يمكن أن نقول بأن سقوط أصالة الطهارة حينئذ في الإناء الغربي واضح. إذا لم يكن متفرعا على سقوط استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي، يمكن حينئذ أن يكون سببا في حياة وفي رجوع الإصحاب. أما إذا كان متفرعا عليه ومعلولا له ومسبوقا به في البين وفي رتبة متأخرة عنه، لا يعقل أن يكون هو السبب في حياته وفي رجوعه وعوده حينئذ من جديد فيه. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها. طيب، الوجه الخامس الذي يذكر في البين حينئذ يتلخص بهذه النقطة. هلأ مرت معكم بالحلقات، حتى بالكفاية مرت معكم أنه في موارد العلم الإجمالي مرة بيكون في عنا علمان إجماليان لهما حينئذ طرف مشترك في البحث، ويكون هنالك طولية فيما بين هذين العلمين الإجماليين في البحث. ومقامنا من القبيل، نعلم عنا علمان إجماليان، ويوجد حينئذ طولية فيما بين العلم الإجمالي الثاني والعلم الإجمالي الأول، يعني بحيث أن العلم الإجمالي الثاني متفرع على منجزية العلم الإجمالي الأول، مش على أصل وجود العلم الإجمالي الأول، لا، على وجوده وعلى منجزيته، يعني عدم انحلاله لا حقيقة ولا حكما في البحث، بل على أن يكون هنالك علم إجمالي أول قد نجز. هلا بكفينا أحد الطرفين يتولد منه علم إجمالي حينئذ ثان في البحث. هذا اللي فرضيتنا في المقام هكذا ترجع. ليه؟ لأنه نحن سقوط الأصل الحاكم حينئذ شو سبب؟ سبب المعارضة الموجودة فيما بين أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي مع أصحاب الطهارة في الإناء الغربي في البحث. طيب، بعبارة أخرى، أنك إذا بدك تجمع بين استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي، يعني تمسك بدليل حجية لا تنقض اليقين بالشك للإناء الشرقي، ودليل كل شيء لك طاهر، دليل الحجية بالنسبة لكل شيء لك طاهر بالإناء الغربي في البين، يلزم منهما الترخيص في المخالف القطعي. إذا بدك تجمع بين الترخيصين وبين دليلي الترخيصين في البين، تمسك المطرف، وفي أحدهما المعين في عندنا محذور الترجيح بلا مرجح في البين، شو بيطلع من الملخص والخلاصة العصارة في البين؟ يطلع عنا حينئذ أن الأصل لا يجري فيهما معا للترخيص المخالف، ولا في أحدهما المعين للترجيح بلا مرجح، والفرد المردد لا وجود له في البين، فبتطلع المعارضة فيما بينهما والتساقط، فلا يتمسك بشيء منهما. والذي يرجح حينئذ إلى علم إجمالي أول بكذب حينئذ أحد الأصلين، يعني أن دليل الحجية الكذب مش بمعنى أنه خلف الصدق، لا، الكذب يعني عدم المطابق للواقع، أو فقل أن دليل الحجية لا يشملهما معا، لأنه شمول دليل الحجية للترخيصين معا عم يؤدينا لورط ترخيص المخالفة القطعية، ولأحدهما المعين عم يوقعنا بورط ترجيح بلا مرجح في البين، ولا فرد مردد حسب الفرد. فحينئذ نقول أن دليل الحجية لا يشمل شيء منهما، يعني نعلم إجمالا بكذب حينئذ أحد الأصلين، وعدم شمول الكذب بمعنى عدم شمول الحجية لشيء من الأصلين. فحينئذ إذا تنجز لنا ذلك ببركة العلم الإجمالي الأول، سوف يسقط لدينا الأصل الحاكم اللي هو استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي. إذا سقط استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي في البين، لح يتولد عندنا حينئذ أصالة الطهارة في الإناء الشرقي، هذا الأصل الطولي المحكوم. إذا ما تولد رح يصير عندنا علم إجمالي ثاني في طول العلم الإجمالي الأول، في طول منجزية العلم الإجمالي الأول، بعد أن نجز العلم الإجمالي الأول لكذب أحد الأصلين، صار عندنا علم إجمالي ثاني، وهو كذب إما أصالة الطهارة في الإناء الشرقي أو أصالة الطهارة في الإناء الغربي فيه. عندنا علمان إجماليان في طولية بين العلم الثاني والعلم الأول، والعلم الثاني متفرع على الأول مترتب عليه في طول منجزية العلم الإجمالي الأول، بتولد عندنا علم إجمالي ثاني، وفي عندنا طرف مشترك حينئذ فيما بين العلمين. ما هو الطرف المشترك؟ وهو أصالة الطهارة في الإناء الغربي في البحر. هنا حينئذ ما هو مقتضى الموقف؟ الموقف أن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجسا. ليه؟ للطرف المشترك. لماذا لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا للطرف المشترك؟ لأن الطرف المشترك وهو أصالة الطهارة في الإناء الغربي قد تنجز. تنجز يعني سقط وكذب في البين ولم يشمل دليل الحجية. قد تنجز بأصالة الطهارة بالعلم الإجمالي الأول في البين. وإذا ما تنجز بالعلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الثاني لا ينجزه في البين. وذلك لأن المتنجز بمنجز سابق بالعلم الأول اللي هو منجز حسب الفرض ومش من حال لا حقيقة ولا حكما، لا يعقل أن يتنجز بمنجز لاحق في البين وهو العلم الإجمالي الثاني بكذب، إما أصالة الطهارة في الإناء الشرقي أو أصالة الطهارة في الإناء الغربي في البين. فعندنا علم إجمالي أول بكذب، إما استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي أو أصالة الطهارة في الإناء الغربي. لما سقط استصحاب الطهارة، يعني علمنا بكذب بذلك وسقط استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي، تولد حينئذ أصالة الطهارة في الإناء الشرقي في البين. ليش؟ لأنه هذيك أصل حاكم وهذا أصل محكوم. لما تولد صار عندنا علم إجمالي ثاني، تولد في طول العلم الإجمالي الأول، في طول منجزية العلم الإجمالي الأول، وهو العلم الإجمالي إما بكذب أصالة الطهارة في الإناء الشرقي أو أصالة الطهارة في الإناء الغربي. فلدينا علمان إجماليان طوليان، ترتب وتفرع العلم الثاني على منجزية العلم الأول لطرفيه في البين، وهنالك طرف مشترك بينهما وهو أصالة الطهارة في الإناء الشرقي، عفوا في الإناء الغربي. هذه أصالة الطهارة في الإناء الغربي في البين قد تنجزت بالعلم الأول وهو العلم الإجمالي بكذب إما استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي أو أصالة الطهارة في الإناء الغربي. لما تنجزت بالعلم الأول العلم الثاني لا ينجز. ليه؟ لأن المتنجز وهو أصالة الطهارة في الإناء الشرقي بمنجز سابق له العلم الإجمالي الأول بكذب أحد الأصلين وعدم شمول الدليل الحجية حينئذ لهما لا يتنجز بمنجز لاحق وهو العلم الإجمالي الثاني بكذب إما أصل الطهارة في الإناء الشرقي أو أصل الطهارة في الإناء الغربي في البين. وإذا معناه أي شيء أن العلم الثاني غير منجز، فإذا لم يكن منجزا سوف تجري أصالة الطهارة في الإناء الشرقي ولا تدخل في حلقة المعارضة مع أصل الطهارة في الإناء الغربي. ليش؟ لأنها تنجزت بالعلم الإجمالي الأول لسقط، والعلم الإجمالي الثاني حسب الفرض مش منجز. ليش؟ لأن الفرض شرط المنجزية حينئذ قد سقط، لأن أحد طرفين اللي هو الطرف المشترك أعني أصل الطهارة في الإناء الغربي قد سقطت حينئذ بالمنجز السابق عن صلاحية أن ينجزها العلم الإجمالي الثاني فيها. هذه النقطة التي على أساسها قالوا بأن أصل الطهارة في الإناء الشرقي تجري بلا دخول في حلبة المعارضة. ليش؟ لأنه أصالة الطهارة في الإناء الغربي قد سقطت بالعلم الإجمالي الأول، والعلم الإجمالي الثاني غير صالح إذن لتنجيزها في البحث. هذا الكلام في عليه ملاحظة حينئذٍ واضحة في البحث. ما هي الملاحظة؟ صح في طولية بين هذين العلمين، بس الطولية مش بلحاظ الطرف المشترك، وإنما الطولية بلحاظ الطرف المختص اللي هو استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي. ليه؟ وذلك لنقطة واضحة، وهي شو اللي أحيى، شو اللي خلى يجلي أصالة الطهارة في الإناء الشرقي؟ هو سقوط الأصل الحاكم، يعني استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي، يعني العلم الإجمالي بعدم شمول دليل الحجية لاستصحاب الطهارة في الإناء الشرقي أو لأصالة الطهارة في الإناء الغربي، عدم شمول دليل الحجية لاستصحاب الطهارة في الإناء الشرقي هو اللي ولد لنا شو أصالة الطهارة. ليه؟ لأن سقوط الأصل الحاكم هو اللي بيولد لك الأصل الطولي، الأصل المحكوم، أعني أصالة الطهارة في الإناء الشرقي في البحر، واللي على أساسه بتولد عندنا علم إجمالي ثاني في طول العلم الإجمالي الأول بكذب وعدم شمول دليل الحجية إما لأصالة الطهارة في الإناء الشرقي أو لأصالة الطهارة في الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك. فلم يكن العلم الإجمالي الثاني متولدا على منجزية العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك، حتى تتم دعوى أن ما كان متنجزا بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز لاحق، فيفقد العلم الإجمالي الثاني خاصية وشرط التأثير وشرط التنجيز حينئذ في قلبه، لأنه أحد الطرفين قد تنجز بمنجز سابق. الله كل ذلك نحن مش بحاجة، لا، لأن العلم الثاني متولد نتيجة تنجز حينئذ الطرف المشترك بالعلم الإجمالي الأول، وإنما تولد نتيجة سقوط الأصل الحاكم، يعني منجزية العلم الأول للطرف المختص، يعني أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي في البين، فرق حينئذ فيما بينهم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي بدنا نلفت الأنظار له وهو أنه هذا الكلام على ما سوف يأتي لا يرجع لمفصل. ليه؟ لأنه حسب الحقيقة انحلال الحقيقي ما في عندنا في البحر، كل ما لدينا إنما هو الانحلال الحكمي، والانحلال الحكمي هن المشهور، يعني حتى مسلك العلية والاقتضاء ذهبوا إلى أن نكتة الانحلال الحكمي سببه أن يفقد العلم الإجمالي خاصية التنجيز، بمعنى أنه لا ينجز معلومه على كل تقدير في البحر، يعني على تقدير أن يكون المعلوم بالطرف المشترك لا ينجزه حينئذ العلم الإجمالي الثاني. ليش؟ لأنه قد تنجز بالعلم الأول، والمنجز بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز لاحق في أبعد. هذا اللي هني ذكر هذا الكلام حينئذ عليه عدة ملاحظات فيها. الملاحظة الأولى أن شرط أن الموجب لانحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا، مش عم نحكي بالانحلال الحقيقي والوجداني في أبعد، الموجب ليس حينئذ فقط شرط التنجيز بهالمعنى، وإنما الموجب انحلاله جريان المؤمن في بعض الأطراف من دون الوقوع في حالة المعارضة مع جريان المؤمن في الطرف الآخر في قلبه، بناء على مسلك الاقتضاء بالخصوص. ليش؟ لأن منجزية العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء ليست منجزية تنجيزية، وإنما معلقة على عدم ورود المؤمن، فلو ورد المؤمن في بعض الأطراف فقد علق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأنها منجزية تعليقية واقتضائية وليست منجزية ناجزة وفعلية وعلى نحو العلة التامة حينئذ في قلبه. فإذا ورد المانع علق حينئذ هذا الاقتضاء المنجزية بالنسبة للعلم الإجمالي حينئذ الثاني في قلبه. هكذا اللي بنحكيه، مش لأنه لا ينجز معلومة على كل تقدير، فإذا أحد التقدير قد تنجز بمنجز سابق اللي هو العلم الإجمالي الأول اللي هو الطرف المشترك فلا ينجز العلم الثاني، لأنه المتنجز لا يتنجز فيه، إنما جريان المؤمن في بعض الأطراف هو الذي يعلق هذه المنجزية فيه. إذا على مسلك الاقتضاء أقل شيء اللي هو مسلكنا واضح، مسلك العلية رح يجي حينئذ فيه بحث مفصل في هذا الجانب. هذا أول. ثانيا وهو أن هذه دعوة المتنجز بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز لاحق، ما بدو شو هذه كلها حينئذ شو يعني لا ترجع حينئذ إلى محصل فيها، يعني بعبارة أخرى في كل آن نلحظ ما يصلح لأن يكون منجزا لذلك الطرف مثلا في قلبه. خلنا نفترض نحن قبل العلم إجمالا بكذب أحد الأصلين أو بعدم شمول دليل الحجية لكلا الترخيصين مثلا، خلينا نفترض علمنا إجمالا بنجاسة الإناء الشرقي أو الغربي، ثم علمنا إجمالا هي أشبه شيء بمسألة الملاقات ومشو ده، كما لو لاقى مثلا الثوب مع أحد الطرفين المعلوم أحد الإناءين المعلوم إجمالا بنجاسة حينئذ أحدهما، فنعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر أو هذا العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الثاني إما بنجاسة حينئذ الثوب أو الطرف حينئذ الآخر غير الملاقى، يعني نجاسة إما الملاقى اللي هو الماء الإناء الأول أو الطرف الآخر غير الملاقى، أو نجاسة الثوب والطرف حينئذ الآخر غير، يعني إما الملاقي والطرف الآخر أو الملاقى والطرف الآخر في البحر. هذا الطرف المشترك شو بدك تقول؟ أنه حين إذن تنجز بالعلم الأول فالعلم الثاني حين إذن لا ينجزه. هذا الكلام لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأن المنجز بكل آن نشوف شو هو المنجز، ربما كان في الآن الأول له منجز واحد، في الآن الثاني لا، يجتمع عليه عدة منجزات، ربما كان هذا المنجز حينئذ عبارة عن أمارة، ربما كان عبارة عن أصل تنجيز، ربما كان عبارة لا مثلا عن علم إجمال أو أي شيء حينئذ في قلبه، ودعوى أنه يلزم اجتماع المثلين. وشو هذه الدعوة حينئذ؟ لا ترجح حينئذ لمحصن، ما في عندنا شيء اسمه علية وإلى آخره. كل ما لدينا هذه الأحكام التنجيز وإلى آخره، هذه ما حد أحكام عقلية كما مر معكم في بالكفاية حتى، ما حد أحكام عقلية، عملية التنجيز والتعذير للقطع وللأمارة وتنزيل الأمارة منزلة القطع بلحاظ خصيات أربعة، منها التنجيز والتعذير. وهنالك ورد الإشكال أن خصوصية التنجيز والتعذير هذه أثار عقلية وليست حينئذ أثار واقعية حتى يمكن سحبها وترتيب وسحبها من القطع حينئذ إلى مثلا الأمارة وجعلها من خصيات مثلا الأمارة في البين. هذا كله على أي شيء بدل على أنه هذه نكات عقلية في البين، هذه النكات العقلية. في الآن الأول كان منشأ التنجيز وحكم العقل بالتنجيز منجز واحد، بالآن الثاني كان منشأ التنجيز حينئذ شيء. المنجز للطرف المشترك كان عبارة عن علم الأول في الآن الأول، في الآن الثاني المنجز للطرف المشترك كان عبارة عن العلم الأول وحينئذ والثاني. إذا اختلف يعني افترقا كان كل واحد منهما علة تامة، وإذا اشتركا كان بمثابة جزء العلة. مثل مثلا النار والشمس، النار استقلت عن الشمس تعطي الحرارة للماء، أيضا الشمس استقلت عن النار تعطي الحرارة للماء. إذا اجتمعا ضمن نسبة معينة من حرارة النار اللي تصادق مع حرارة الشمس يكون استناد حينئذ حرارة الماء إلى كل منهما. مش نقول استناد حرارة الماء إلى النار ترجيح بلا مرجح، إلى الشمس أيضا ترجيح بلا مرجح. شو ترجيح بلا مرجح؟ صار في عنا حينئذ حرارة بالنسبة للماء في البين، ومستندة هذه الحرارة إلى مجموع حينئذ كلتا هاتين العلتين اللي هي في حالة الانفصال هي علة مستقلة، وفي حالة الاتصال يكون حينئذ بمثابة جزء العلة في البين. هذه في الأمور التكوينية، مع أنه المطلب عندنا مش أمر تكويني، وإنما محض حينئذ أمر من آثار حكم العقل، من آثار عقلية مسألة التنجيز والمعذرية والمنجزية، ما يحتج به المولى على المكلف وما يعتذر به المكلف أمام المولى، كل هذه حينئذ آثار عقلية، محض أمور حينئذ عقلية لا ربط لها بعالم التكويني طرا فيها. هذا المطلب الثاني الذي نريد أن نشير له. الوجه السادس والأخير، ونسألكم الدعاء، معلش بدكم تطولوا بيكم عليهم، هي المطالب يعني بنحاول قد ما فينا، بس هي علم جميل يعني مش مازح، بدكم تطولوا بيكم عليهم شوية. الوجه السادس والأخير وهو أن أصالة الطهارة في الإناء الشرقي، هلا بتقولوا لي بتروح ترجع لي لأصالة الطهارة في الإناء الشرقي، خلصنا منه عفني. أصالة الطهارة في الإناء الشرقي تبتلي بمحذور زائد على محذور الترجيح بلا مرجح، يعني نحن في عنا معارضتان حصلت. المعارضة الأولى بين استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي، وفي عنا معارضة أخرى اللي هي بين أصالة الطهارة في الإناء الشرقي وأصالة الطهارة في الإناء الغربي. الدعوة هنا أن أصالة الطهارة في الإناء الشرقي لا تدخل في حالة المعارضة مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي. ليه؟ لأن فيها محذور زائدا على محذور الترجيح بلا مرجح. يعني لو أغمضنا النظر عن محذور الترجيح بلا مرجحين فيها حينئذ محذور آخر في البيت، وحاصل هذا المحذور الآخر اللي هو عبارة عن أنه يلزم أن تجري الأصل المحكوم والأصل الممنوع في ظل وجود الأصل الحاكم والمانع فيه، وهذا محظور آخر ما له ربط بالترجيح بين ورجح. المشكلة فيما بين استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي وأصل الطهارة في الإناء الغربي، المشكلة فقط وفقط كامنة في مسألة الترجيح بين ورجح، لأنه إجراء الأصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية، وإجراؤها في أحد الطرفين مثلا بخصوص أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي فقط فيها محظور الترجيح بلا مرجح. هذا الشيء ما فينا نتكلم فيه بالنسبة لأصالة الطهارة في الإناء الشرقي مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي. ليه؟ إملي أصحاب الطهارة واضح، مش تسقطوا زحلي. خلنا نجي للمعارض الثاني اللي هي أصالة الطهارة في الإناء الشرقي مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي، علاوة على مشكلة الترجيح بلا مرجح، إجراء الأصلين معا ترخيص بالمخالفة القطعية. بخصوص أصالة الطهارة في الإناء الشرقي مش فقط فيها محظور الترجيح بلا مرجح، فيها محذور آخر مضاف إلى محذور الترجيح بلا مرجح، وهو أنك تجري الأصل المحكوم والممنوع والأصل الطولي في ظل وجود الأصل الحاكم والمانع حينئذ في أمرك، وإذا محذور غير محذور الترجيح بلا مرجح. يعني لو بقدرة قادر نحن تغلبنا على محذور الترجيح بلا مرجح في قلبك، واضح؟ مع ذلك يبقى هنالك محذور مختص بالنسبة للأصل الطهارة في البناء الشرعي، وهو أنه إذا الأصل طولي أصل ممنوع أصل مقهور بأصل قاهر وحاكم عليه هو أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي. إذا جرى أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي كيف بدك تجرى أنت أصل الطهارة في الإناء؟ يعني إجراء للممنوع في ظل وجود المانع، وللمحكوم في ظل وجود الحاكم، الأصل الطولي في ظل وجود الأصل العرضي في البين، وهذا مما لا يرجع لمحصن. فلذا أصحاب أصل الطهارة في الإناء الغربي بيقول له روح، بيقول له لأصل الطهارة في الإناء الشرقي روح حل مشكلتك أنت وأصحاب الطهارة، وقاف عجريك مع وجود أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي، وبعدين تعال ناقشني وتعال منعني وتعال عارضني وتدخل في حالة المعارضة حينئذ شو معي فيها. وله حق أصل الطهارة في الإناء الغربي إنه يحكي هالحكي. ليه؟ لأنه يلزم منه إجراء الأصل المحكوم. ليش؟ لأنه وقت اللي بده يدخل بحالة المعارضة فرع جرية، فرع وجود، ووجوده مع وجود الأصل الحاكم يعني ما في تمامية لمقتضي الصلاة الطهارة في الإناء الشرقي مع وجود المانع من جريان اللي هو أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي. يقول له روح وقف عجلك وبعدين تعمل يعني تعارضني تعمل كفني وادخل في حالة المعارضة معه. أما والحال أن المقتضي فيه غيرته، أنه متوقف مش بس على الشك، الشك موجود في البيت، على الشك وعدم جريان الأصل الحاكم والمانع والقاهر في البيت، والحال انه موجود جيء انت تعرض روح شوف لك شغلة اخرى حين تسلى فيها في البيت، بتوضيح وتتمة تأتي ان شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.